أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاءني جبرائيل بورقة ناس خضراء مكتوب عليها ببياض: إني فرضت محبة علي بن أبي طالب على الناس، فبلغ ذلك عني. صدق النبي صلى الله عليه وآله. انتهينا بحمد الله في الفصل الخامس عن مهمات ذلك الفصل من مسائل. الآن ننتقل إلى الفصل السادس، والذي عنونه المصنف ملاك الحقائق والأوهام أو ملاك الحقيقة. هذا الفصل من الفصول المهمة والرئيسة في المقام، ولكن نحاول أن نختصر أهم المطالب التي فيه، وذلك لسبب رئيس، وهو أن مثل هذا البحث من الأبحاث الخطيرة نسبيا، والتي تحتاج إلى مقدمات في فهم مثلا نفس الأمر، والذي وقع أساسا الخلاف في تحديد معنى نفس الأمر بين الأعلام. فنحاول قدر الإمكان أن نأخذ أن نلم به أهم ما يمكن إلمام به، ونترك التفاصيل أو المسائل الرئيسة إلى أبحاث عالية أخرى. المصنف يبتدي بتمهيد. في هذا التمهيد يحاول أن يثير أو يشير إلى أن هناك حوارا محترما وصراعا محترما بين أنصار الحقائق وأنصار الأوهام. يعني هناك من يعتقد أن هناك حقائق، وهناك من يعتقد أن هناك أوهام. وعلى هذا يأتي هذا التساؤل الكبير، لأنه ما هو الملاك الذي من خلاله نستطيع أن نميز أن هذا الأمر أن هذا الأمر حقيقة أو وهم؟ كيف ندرك أن هذه القضية مثلا صائبة، أو أن هذا الفكر صائب، أو أن هذا الفكر خاطئ، وما إلى ذلك؟ إذن البحث جدا مهم. إذا أدركنا الملاك الذي من خلاله نستطيع أن نعرف أن هذه القضية صادقة وأن هذه القضية كاذبة، تأتي مرتبة أخرى للبحث، وهي: ما هو الطريق الذي نستكشف من خلاله وجود ذلك المكان، ذلك الملاك، ذلك المناط، تلك أو ذلك الميزان الذي من خلاله عرفنا أو نعرف الحقيقة من الوهم، الخطأ من الصواب في القضايا. بعد ذلك يأتي: ما هو الطريق الذي أسلكه للوصول إلى ذلك الملاك؟ لاحظ. وعلى هذا يأتي البحث في مرتبتين، في المرتبة الثبوتية وفي المرتبة الإثباتية. في المرتبة الثبوتية نبحث عن الملاك الواقعي لاتصاف القضايا في نفسها بالحقيقة والبطلان كما يشير. يعني ما هو الملاك في ذاته، حقيقته، بغض النظر عن أنه ماذا؟ بغض النظر عن أن هناك معرفة أو لا. فإذا القضية في المرتبة الثبوتية، أولا معرفة الملاك، ما هو الملاك؟ وهذه مسألة مهمة جدا. أجينا التمثيل عليه فقط الآن من بحث نظري. إذا عليكم السلام ورحمة الله. ما هو الملاك؟ بعد ذلك نبحث في هذه المسألة: ما هو الطريق للوصول إلى هذا الملاك؟ يعني المرتبة الإثباتية. يعني عندنا ثبوت وعندنا إثبات. طبعا الإثبات عدة مصطلحات له، لكن هنا بمعنى الطريق نأخذه، يعني بمعنى الموصل، يعني عبارة أخرى مرحلة الإبراز، مرحلة الإثبات. يعني ما هو الطريق المبرز الواضح لاستكشاف مرتبة الاكتشاف ما هو في الثبوت وما إلى ذلك. من هنا لاحظ العبارة: وإن شئت فعبر. شفتوا آخر الصفحة؟ وإن شئت فعبر عن البحث الأول بقولك: ما هو ملاك كون شيء حقيقة أو وهم؟ ما هو الملاك بغض النظر عن أي شيء آخر؟ وعن الثاني: ما هو ملاك معرفة الحقيقة وتمييزها عن خلافها. وأن أردت قلت بعبارة ثالثة، البحث في الأول بحث كلي، يعني ما هو الملاك؟ هذا الملاك الذي نريد أن نستكشفه، لاحظ. وفي البحث الثاني بحث عن قضية شخصية مطروحة في باب مثلا فلسفي أو علمي وما إلى ذلك، يعني من خلاله نريد نعرف أن هذه القضية صادقة مثلا، أو القضية يعني ما هو الطريق لمعرفة أن هذا الصادق أو هذا. يعني بعبارة أخرى لاحظوا معي الآن، مثال أريد أن أعرف ماهية البيت. البيت ما هو حقيقة البيت؟ ما هو بغض النظر عن بيت شخصي جزئي، لا، البيت ما هو البيت؟ مثلا افترضنا اتفقت العقلاء على أن البيت هو مجموعة من الغرف، هذه أي مرتبة؟ مرتبة الثبوت. لاحظوا معي رحمكم الله، هذه مرتبة ماذا؟ الثبوت، يعني معرفة ماهية الشيء، معرفة البيت. الآن في مثالنا، بعد أن عرفنا ماهية البيت بأنه مجموعة من الغرف، هذه المرتبة مرتبة الثبوت، نأتي إلى مرتبة الإثبات. ما هو الطريق الذي أعرف من خلاله أن هذا بيت أو ليس ببيت؟ ما أدري توصل الفكرة. مثال بسيط، هو طبعا يذكر مثال آخر هو، بس أنا جبت مثال أبسط، راح نقرأ مثاله وبعد توضيح. أنا مثال علمي وطرحني. إذن في مرحلة الثبوت، ما هي حقيقة البيت؟ نقول اتفقت العقلاء على أن البيت هو مجموعة من الغرف. هذه أي مرتبة؟ أي مرحلة؟ الثبوت، الواقع، نفس الأمر، الحقيقة، حقيقة البيت. بعد ذلك نحن أمام مصادق كثيرة في الخارج، ما أريد أن نشوف عشة، نشوف مكبد دجاج، نشوف مثلا غرف متناثرة، نشوف خيام، نشوف كذا. فنريد طريق، نريد وسيلة، نريد جهاز، نريد مستكشف يعلمني ما هو البيت من هذا الذي نراه. هذه أي مرتبة؟ الإثبات. إذن اتضح الآن معنى الثبوت والإثبات في المقام. الآن تعال إلى مثاله، أنا ليش أريد أطبقه؟ لأنه أقرأ، قصدي لأن فيه أرقام علمية ليس إلا، يعني عشان ما أذكره مرتين. يعني لاحظي، ولنمثل ذلك بالعالم الطبيعي، بالعالم الطبيعي مو العالم، العالم يعني عالم الطبيعة. افترض عالم الآن فيزيائي، عالم كيميائي، عالم نووي، عالم، هذا يسمى عالم الطبيعي. ونمثل ذلك بالعالم الطبيعي الذي يبحث عن حقيقة الذهب والفضة، فبعد البحث والتحليل يتوصل إلى أن الذهب هو عنصر طبيعي معدني أصفر اللون رنان يذوب عند درجة 1360 سنتيغراد، هذه على كل حال يعني ميزان علمي عندهم، ويقلي عند درجة 2970. هذا ما هو الذهب والفضة؟ عنصر طبيعي معدني رمادي اللون يذوب عند درجة 978.8 سنتي إغراد أو إغراد، ويقلي عند درجة 2210. هذه أي مرتبة ذي؟ هذه أي مرتبة الآن؟ الثبوت، أحسنتم، حقيقة الذهب، حقيقة الفضة. لاحظ الآن اتفق العالم الطبيعي والعلماء الطبيعي على أن الذهب هذا مميزاته، الفضة هذه مميزاته. لاحظ، ثم بعدما تبينت له الحقيقة بصورتها العلمية، لاحظ، ربما يواجه قضية جزئية الآن كتشخيص هذا الخاتم. جبال خاتم هنا، أنت عالم طبيعي وتعرف حقيقة وملاك ما هو الفضة والذهب في مرتبة الثبوت. الآن مولانا شلون تكتشف أن هذا الخاتم ذهب أو فضة أو ليس أحدهما؟ هذه أي مرتبة الآن؟ الإثبات. وهذه فهم المراتب من المسائل الضرورية جدا. تلاحقك في علم الفقه، في علم الأصول، في علم النحو، في علم المنطق، لأنك تتكلم أنت تارة عن الحقيقة وتارة عن الطريق إلى تلك الحقيقة، وهذا في كل العلوم هذا موجود، فضلا عن الأبحاث الفلسفية والعرفانية وما إلى ذلك. فلا بد يكون عندك قدرة تمييز مرتبة الثبوت عن مرتبة الإثبات. خب، قال هذا الآن هذا الخاتم هل هو ذهب أو فضة؟ فهنا يحتاج إلى ملاك آخر، إلى مستكشف، إلى جهاز خاص حساس. أنا أجهزة الآن عندها قدرة مثلا التطور العريض تكتشف لك الحقائق، لاحظ، يوصله إلى معرفة هل هو ذهب أو فضة. هنا يحتاج إلى ملاك آخر يوصله إلى معرفة أي من ملاكات حقيقة الذهب والفضة موجودة فيه. يقول ولأجل ذلك فصلنا البحث الثاني عن الأول، يعني بحث الثبوت عن بحث الإثبات عن الثبوت، يعني الثاني عن الأول، وهما من المباحث المهمة في نظرية المعرفة. وفي هذا البحث الفاصل نبحث في المجال الأول، يعني أي وين الثبوت. والفصل الآتي اللي هو معيار تمييز الفصل السابع عن الإثبات، يعني المعيار الميزان المستكشف إن صح التعبير، يجينا صفحة 233. واضح؟ فنحن كما نقدمت نحاول قدر الإمكان أن نشير، وقع يعني هو كما أشرت البحث دقيق ومهم جدا، ولكن نحاول أن نغطي أهم الأبحاث. بعد ذلك إذا الآن اتضح عندنا التمييز بين الثبوت وبين الإثبات، الآن نأتي إلى البحث الثبوتي. يبدأ في طرح نظرية الفلسفة الإسلامية أولا، ثم يقوم بعلاج الشبهات المطروحة. ثانيا يقوم بطرح نظرية الفلاسفة الغربيين ويقوم بنقد هذه النظريات وتحليلها وما إلى ذلك. إذن نحن الآن في مقامين في البحث. الآن بحث الثبوت، هذا العنوان الرئيس. في بحث الثبوت نشير إلى مقامين. المقام الأول عرض النظرية الإسلامية، أو بعبارة أخرى نظرية الفلاسفة الإسلاميين، وبعبارة أدق طبعا نظرية الفلاسفة الإسلاميين، مو نظري الإسلاميين، لا نخلط بعده. الإسلامية يعني منبعها الواحد والتي هي معصومة تكون، يعني نعم نظرية الإسلامية قابلة للقبول والرفض وما إلى ذلك، قابلة أهم للتطور والتكامل وما إلى ذلك. فنظريات الفلاسفة الإسلاميين ومعنى نظريات الفلاسفة الغربيين. إذن عندنا مقامان من البحث أو في البحث. تعالوا معي إلى مرحلة الثبوت في المقام الأول، نظرية الفلسفة الإسلامية اللي عبارة أدق أشوف نظرية الفلاسفة الإسلامية. الفلاسفة الإسلاميين يعتقدون أن القضية الصادقة هي المطابقة للواقع، والكاذبة هي المخالفة لمن؟ للواقع. على ذلك يأتي إلى مسألة الانطباق وعدم الانطباق. يأتي هذا التساؤل، الانطباق وعدم الانطباق هل فقط منحصر في الواقع الخارجي في الوجود الذهني أو لا هناك أعم منهما؟ لاحظ، لاحظ، أنا بدل ما أطرح الآن اللي طرحه هني عشان أختصر لك المطلب بشكل أكثر يعني وضوحا، كما أشرت لأن بعض الأمور يذكرها كلها مبنية على أصول متقدمة أساسا، هذه دروس مفصلة، يعني تعرف حس الوجود الذهني بحث ميزاته الوجود الخارجي، ولا نجرى شيء في أبحاث فلسفية أخرى، ولكن أنا أطرح النظرية التي يعتمدها جملة من الفلاسفة الإسلاميين، وهي مسألة أن ملاك الصدق في القضايا هما ما يسمى بنفس الأمر، نفس الأمر، نفس الأمر. مسألة مهمة جدا تعتبر هي الملاك. أنا أحاول أطرحها بشكل مختصر جدا من ما هو مطروح في بداية الحكمة، بداية الحكمة في الفصل في المرحلة الأولى في الفصل الثامن. لاحظ، ولكن أطرحها بشرح وتوضيح أستاذنا سيد كمال الحيدري الله يحفظه في هذا الكتاب من شرح بداية الحكمة الجزء الأول لسيد كمال لتقرير الشيخ خليل رزق الله يحفظه. أنا أقرأ لك الآن المطلب راح تفهمه إن شاء الله، ونخصص من كل اللي طرحه، لأن اللي طرحه صحيح وجيد ولا إشكال فيه، ولكن كما أشرت يعتمد على أصول موضوعة، يعني أنا حسب قناعتي ولا 7-8 درس يخلص صحيح أتكلم، ما هو مبالغة عرفت، ولكن راح يتعبنا كثير لأنه إحنا بعد النتيجة مطلبي إحنا قاعدين نحقق فيها الآن، لاحظ هذه مأخوذة يعني في مراتب سابقة، صلي درس بداية وغيره، يمكن لاحظ السير هالمطالب دي، وربما أجيكم إن شاء الله درس تعرف عشان لكي لا يعني هم دوخوا كثيرا في هذه المطالب، وإن شاء الله أجيكم أكثر في محلها. لكن الآن أنا أطرح المهم أن النظرية الإسلامية تطرح معنى نفس الأمر، ما هو معنى نفس الأمر، هم مختلف في هذا لاحظ، لكن الواضحة الآن بشكل إن شاء الله مبسط، ثم نحاول أن نجد الشبهات التي طرحت ونختزلها اختزال، يعني كم شبهة طرحها ونعالجها عشان نعطي بلورة مبسطة لطيفة عن نفس الأمر، لأن جلنا سؤال جوابه ابتداء نطرح استباقا، ما هو الملاك في صدق القضايا وكذبها عند الفلاسفة الإسلاميين؟ الجواب في جملة واحدة هو أن القضية الصادقة هي التي تطابق نفس الأمر، والقضية الكاذبة هي القضية المخالفة لنفس الأمر، هذا هو الجواب. وقع خلاف فيما هو نفس الأمر، هذا هم وقع خلاف، بعضهم يقول هو العقل المجرد، بعضهم يقول الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكية هو يعني العقل المجرد، العقل الفعال اللي في كل القضايا، فكل قضية توافق ذاك العقل الفعال فيه ماذا فهي صادقة، كل قضية تخالفه فهي كاذبة، هذه نظرية مطروحة لكن هذه ما يرتبوها لا العلامة الطبراني ما يرتبها قدس الله نفسه الزكي، السيد الصادق قدس الله نفسه الزكي في أبحاث الأصولية يطرح بأن معنى نفس الأمر أو يسميه بلوح الواقع اللي هو أعم من لوح الوجود الخارجي والوجود الذهني، لأن أنت عندك قضايا ليس لها تحقق في الوجود الخارجي، بل قضايا معدومة أساسا، قضية شريك الباري وين دي؟ لكن قضية شريك الباري ممتنع، صادقة ليست بصادقة، صادقة وعليها براهين، ولكن وين صدقة؟ في الوجود الخارجي موجود شريك الباري، في الوجود الذهني هذا مفهوم، مفهوم يعني وجود حمل شائع وما له وجود حقيقة، إذن وين أين موجود الشهد الصادق في لوح الواقع، لوح الوجود، لوح الواقع صح التعبير عبارة أدق، لاحظ الفلاسفة يسموها معنى نفس الأمر، إذن الإشكالية من جاءت، يعني عشان أوضح لك أكثر الإشكالية من أتت من أن عندنا قضايا ليس لها وجود خارجي، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأين صدق هذه القضية في الوجود الخارجي؟ هم نقضان لا يجتمع سلام وجود عدم، أين يجتمع؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، يقولون في نفس الأمر، ومن هنا قالوا نفس أمر كل شيء كل قضية بحسب، الآن إن شاء الله أوضحها، لاحظت خطور، وهذا بحث معرفي خطير جدا أتوقع على هالبساطة جدا خطير، وعليه ناقض وإبرام وكلام طويل بين الأعلام، وطبيعي إحنا سألتها يتبنى كالرأي مع المدل يتبنى رأي آخر، لأن هذا بعد هي طبيعة العلم تكامل، والبطولة أنه يبقى الإنسان على رأي واحد، وتبدل الإنسان آراء من فترة أخرى في حالة طبيعية وحالة علمية أصلا ليست حالة مرضية، تجد علماءنا القدماء كل كتاب له رأي فيه، شوف الفقه الآن معك، شوف الشيخ الطوسي كم رأي له، العلامة الحلي هو واضح في كل كتاب تقريبا له رأي في مسألة واحدة، وطبيعي مو هو نقص هذا بالعكس، هذا الآن أنا حسب ما أو العلامة الحلي قدس الله نفسه حسب الآن وصل إلى وين؟ هي افترض الجواز، افترض الحرمة، لحد مرحلة وصل إلى عدم الحرمة، بعضها يكون كذا، سيد أخوي قدس الله نفسه الزكي كتب أن أراه طبيعي تختلف، فإذا مسألة نفس الأمر هم مسألة من هذا القبيل، فيها تنوع آراء وتعدد آراء، مو بس من شخصيات علمية حتى من شخصية علمية واحدة. ماري واضح الآن ذي التوطئة يعني أثرتها لي إيضاح خطورة مثل هذا البحث اللي أنا قلت لك عشان ما ندخل في أموره وأمثلته وكذا ونطول ونقصر أنا بعض المصطلحات أبر من توضيحه. ثاني اختصارا أطرحه من هذا المعنى. السير الله يحفظه الكمال في صفحة 102 من هذا الشرح الذي قلنا بعد ما طبعا يذكر هو توطئة وتوضيحات وكذا هم نفس الشيء يعني احنا هم يبقالها دروس لوحدها، لكن الان نختصر من هني نقرا المطلب مع التوضيح تلاقوا ان شاء الله البحث لطيف يصير. تحت عنوان المناط في صدق القضايا وكذبها، قال ان المناط في صدق القضايا، مثلا زيد قائم، هذه قضيه خارجيه اجيب امثله الان، زيد قائم ويجي راح يجي استبق الانسان كليا قضيه ماذا ذهنيه النقيضان لا يجتمع لا يرتفعان، يتركها الإنسان، ولكن من مركز صدقه في الخارج في الذهن كذا لا. إيه الآن يجي توضيح هذه المسألة، يقول إن المناط في صدق القضايا هي مطابقتها لنفس الأمر، والمناط بكذبها هو عدم مطابقتها لنفس الأمر، هذا بحسب المفهوم. الآن بحسب مفهوم هذا مفهوما أن القضية الصادقة هي التي تطابق نفس الأمر، والقضية الكاذبة التي لا ماذا لا تطابق نفس الأمر. أما بحسب المصادق التي معنى يقول أولا، لاحظ بحث لطيف ومسلس إن شاء الله، القضايا التي يكون الموضوع فيها خارجيا وكذا المحمول، يعني الموضوع خارجي والمحمول ماذا خارجي، أي أن كلا المفهومين في الذهن يحكيان عن مصداقين أين في الخارج، مثل ماذا زيد قائم، زيد قائم، زيد قائم في الخارج، مفهوم زيد ومفهوم القيام ايه في الذهن، لكن هذان المفهومان اللذان في الذهن يحكيان عن احسنتم عن مصداق خارجي، يحكيان عن مصداق خارجي. ففي قولنا زيد قائم فان مفهوم زيد يحكي عن الوجود الخارجي لزيد، هذا مفهوم زيد، مفهوم يحكي عن زيد الخارجي، ومفهوم القيام يحكي عن هذه الوضعية الخارجية نسبة القيام إلى زيد. وإذا كان زيد قائما في الخارج، الآن ما هو صدق القضية في هذه القضية، زيد قائم، جاك واحد قال لك زيد قائم، هذا خبر والخبر يصح أن يتصل بالصدق أو وهي قضية إنشائية هي. صحيح درس في المنطق ما هو الخبر، أحسنتم التي يحسن السكوت عليه لكن يصح أن تنصبها بالصدق أول الكذب لذاته، تذكرون شيخ المظفر قيد لذاته لأمر آخر، تعال زيد قام هذه قضية هم احتمل الصدق والكذب فيها، ما هو ملاك صدقها، ما هو ملاك كذبها، نقول مطابقتها للخارج، فإذا شفنا زيد قائم في الخارج فالقضية والخبر اللي جاني ماذا صحيح، إذا شفنا جالس فالقضية شو تصير كاذب، مثل زيد ميت أو زيد مات نفس الشيء، رحنا تحرين الخبر شفنا فعلا زيد مات، هذه قضية شو تصير، قضية خارجية صدقوها أين وقوعها في الخارج، لا والله بعدين شفنا لا زيد مو مات، فقضية كاذبة لكونها لكونها ماذا ما طابقت الواقع الخارجي. لاحظوا ياي، قال وإذا كان زيد قائما في الخارج فالقضية تكون مطابقة، وإلا فلا، وإلا فلا، وعليه ففي هذا القسم من القضايا، لاحظ هذا الجوهر البحث، وعليه ففي هذا القسم من القضايا تكون المطابقة لنفس الآر بمعنى المطابقة للخارج، وكذا عدم مطابقتها لنفس الأمر بمعنى عدم مطابقتها لمن؟
للخارج.
هذا واضح الحمد لله. إذا القضية جاتك قضية خارجية واحد سألك ما هو ملاك الصدق والكذب، تقول عدم مطابقتها للخارج أو عدم مطابقتها للخارج، وهذا نفس أمرها. من هنا جينا إن شاء الله بعد الخلاف الأخير، نفس أمر كل قضية بحسبها، فإن كانت خارجية فصدقها بحسب الخارج، كانت قضية ذهنية وما إلى ذلك. هذا إذن وين القسم الأول. القسم الثاني، القضايا
التي يكون موضوعها ذهنيا والحكم فيها ذهني، وذلك كالمفاهيم المنطقية، فإن الموضوع فيها ذهني والحكم ذهني أيضا. ففي قولنا الكلي إما ذاتي وإما عرضي. الكلية هنا في الذهن، كل في الذهن ولا لا؟ ما في كل في الخارج، موجود أصاريق وأفراد. والذاتية والعرضية بعد أمور ماذا؟ هم في الذهن، تعرض في الذهن. يعني الذاتية تعرض الكل في الذهن، والذاتية تعرض الكل إيه؟ في الذهن. وصدق هذا النوع، ما صدقها؟ حين قلت الإنسان كلي أو الكل إما ذاتي وإما عرضي، هذه قضية الآن. كله كله وصل لنا في حسن، يتفضل. طارين طح مطر شوي، صار يعني رطوبة تصير. نعم. وصدق هذا النوع من القضايا لا يكون بملاق المطابقة، قضية ذهنية تشوف مطابقة في الخارج، هذا من التهم. هذا من هنا يتضح عندك اللي هو المغالطات تصير. يجي لك قضية ذهنية بيبحثها وين؟ في الخارج، أو قضية خارجية يريدها في الذهن مثلا. حفظ ملاك القضايا، مراتب القضايا، معرفة القضايا مهم جدا. لا وجود ذهني أحسنتم، ولكن قصدي مطابقها ولا زير قام له وجود ذهني، يعني قضية يعني مفاهيم في الذهن. خب. وصدق هذا النوع من القضايا لا يكون بملاك المطابقة للخارج، إذ المفروض أنه لا خارج له. كلي إما ذاتي وعرض، ما موجود شيء في الخارج كلي إما ذاتي وعرض، موجود مصادر. الإنسان كلي، ما موجود إنسان كلي في الخارج، ما الموجود زيد وعمر هو وما إلى ذلك. قال وصدق هذا النوع من القضايا لا يكون بملاك المطابقة للخارج، إذ المفروض أنه لا خارج لها. إذن وين صدق؟ قال فيكون صدقها بملاك مطابقتها لهذا التحليل العقلي، أين يعني في عالم الذهن، أي أن العقل يحلل مفهوم الكل، المفهوم ذاتي، مفهوم عرضي. وإذا كان هذا التحليل العقلي صحيحا فالقضية شو تصير؟ نفس العقل شو يساوي في يقول هذا الكل إما ذاتي وإما عرضي، وإلا فتكون كاذبة. هذه القضية عطيك الكل إما ذاتي وإما عرضي، ما تروح تبحثها في الخارج، يجي تحللها تحليل ذهني، تبحث عن الكل ما هو فرضان، الذاتية ما هي، العظمة هي، وفعلا ينقسم أو لا ينقسم، بعد هذا بحث. إن ثبت أن الكل ينقسم ذاتي وعرضي في عالم الذهن، شو صير القضية؟ صارقة. وإلا شو صير؟ كاذبة. هذا إذن هو ملاك صدقها، لاحظ. وإلا فإذا لم يكن يوجد في باب الكليات إلا المفهوم الذاتي فتكون القضية كاذبة. بحثنا في الكليات ما في إلا الذات، ما في عرض، إذا شو صار القضية؟ كاذبة. لأن الكليات تكون ذاتية برمتها بحسب الفرد، وكذلك الأمر فيما لو فرض أن الكليات كلها جزئية فرضان عليه، فإن صدق القضية في المعقولات الثانية ذي المنطقية هو بمطابقتها للتحليل العقلي، يعني في الوجود الذهني. واضح؟ هذا الأمر القضايا رقم 2. القضايا الثالثة صح التعبير، القضايا التي يكون الموضوع فيها خارجيا والحكم ذهني. الموضوع يكون خارجي، مثل الإنسان نوى. الإنسان مو هو المقصود المفهوم، إن الإنسان جعل المفهوم مرآة وجسر لمن؟ لمصادقه. لأن الموضوع خارجي، والإنسان بما إنسان موجود، موجود ماذا؟ زيد وعام. فالمثال لا يصير اشتباه، لاحظ. وحيث أن للإنسان، ومن يقول وحيث أن للإنسانية أفراد الخارج، فيكون الموضوع خارجيا. لأنك يعني أنت تصارق تقول تجعل الإنسان بها مفهوم بغض النظر عن مصادر في قضية ذهنية ذي، لكن أنت مقصودك هنا وين؟ إن هذا الإنسان الذي له أفراد في الخارج. التفت لها النقطة. قال القضايا التي يكون الموضوع فيها خارجيا والحكم ذهني، مثل الإنسان ناو، وحيث أن للإنسانية أفراد في الخارج، فيكون الموضوع خارجيا، ولكن النوعية مفهوم ذهني. النوع نوع ماشي ولا في الخارج، وين هذا موجود؟ في الذهن. الموضوع في الخارج لكن الحكم والمحمول أين؟ في الذهن. هناك قضايا الموضوع والمحمول في الخارج، قضية الأولى. القضية الثانية المحمول والموضوع والمحمول أين؟ في الذهن. القضية الثالثة ماذا؟ أحسنت، الموضوع في الخارج والمحمول في الذهن. فإن الموجود في الخارج فرد للنوع اللي هو زيد وكذا، وليس النوع الذي مفهوم كلي طبعا. نعم. وعلى هذا بعد شو يصير هني مطابقة هذه؟ يقول شأنها شأن ماذا؟ القسم الثاني. يعني لما نقول الإنسان نوعا ولحظ أفراده هم مطابقتها للتحليل الذهني، فعلا هذا الإنسان اللي زيد عمر هذا نوع أو ليس بنوع، فإن ثبت أنه نوع شو صار القضية؟ صادقة، وإلا صارت القضية ماذا؟ كاذبة. نعم لاحظوا وياي.
شلون يحلل الانسان والمقصود به هو افراده في الخارج؟
اي يعني ياتي بهذا العنوان نوع اللي هو قصدي المحمول نوع نوع فعلا افراد هذا تشكل نوع في الخارج او ما تشكل نوع؟ يعني قصدي هي نوع او جنس مثلا
في مجموعه افراد ولا بلحظه؟
لا لا بمجموعه افراده، لان هذه زيد وعمر وكذا هذه نوع نسميه الانسان في قبال نوع الفرس نوع البقر تكرمون وما الى ذلك. خب تقول انا اجي سؤال لماذا صار الحكم ذهني كذا؟ الجواب في جمله واحده، لان الحكم النوع صار للمفهوم الانسان الذي له وين افراد، فصار الحكم نفسه في عالم الذهن. هنا قلت الانسان ناو. نعم هو عبارة السيد العلامة يقول حين واضح الآن جملة واضح، تعال حين اقرأ العبارة يعني تقريبا واضحة لكن أنا أقرأها. شوف مثلا يقول يتكلم أنه معنى النفس الأمر هو التعبير، وهذا الثبوت العام اللي يشمل الوجود والماهية والمفاهيم الاعتبارية اللي مثل لها هني. طبعا قلت لك وضحتها أولا لكن ما طرحتها لأنها قلت لك درس، قلت لكم درس خاص ومتعب يعني أكثر من درس، مثل مفاهيم مثل مفاهيم الفلسفه مثل مفاهيم العله والمعلول وغيره وغيره لحظيات. على كل حال قال وهذا الثبوت العام الشامل لثبوت الوجود والماهيه والمفاهيم الاعتباريه العقليه هو المسمى بنفس الامر التي يعتبر صدق القضايا بمطابقتها، فيقال ان كذا كذا في نفس الامر. هذا طبعا حتى في ربما في حواراتنا نستخدم بعض الشيء، فنقول مثلا في الواقع كذا، ومنظورنا ترى ربما بالتحليل العلمي صار نفس الآن، غير يكون ما نفهم الاصطلاح وما عندنا قدرة على التحليل. توضيح ذلك يقول إن من القضايا ما موضوع خارجي بحكم خارجي، كقولنا الواجب تعالى موجود، وقولنا خرج من في البلد، هذه قضايا خارجي مثل زيد قام ضحك، وقولنا الإنسان ضاحك بالقوة، هذا قضية خارجية، وصدق الحكم فيها بمطابقتها للوجود العين، هذا القسم الأول صحيح. ومنها ما موضوعها ذهنيا بحكم ذهني أو خارجي مأخوذ بحكم ذهني، سيدمج بين الثاني والثالث لأن الحكم فيها واحد، أحسنتم، كقولنا الكلي إما ذاتي أو عرضي، هذا للقضية اللي هو المحمول والموضوع ذهني، أحسنتم. والإنسان نوعا القضية الثالثة اللي هو الموضوع خارجي ولكن الحكم ذهني أو المحمول ذهني، وصدق الحكم فيه مطابقة للذهن لكون موطن ثبوته هو الذهن، وكلا القسمين صادقان بمطابقتهما لنفس الأمر، فالثبوت النفس الأمري أعم مطلقا من كل من الثبوت الذهني والخارجي. ومن هنا قضايا ما لها ثبوت في الخارج فتكون هم صادقة، كما أشر النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أين صدقها؟ ليس في الخارج بل في نفس العام. سريك الباري ممتنع محال، لاحظ. طبعا بعدين هو يطرح رأي ثاني ولكن يناقشه. هذا تقريبا بشكل مختصر. هني الشيخ هم جوادي آملي الله يحفظه هم طارح هذا البحث في معيار المعرفة، آخر فصل طبعا من كتاب الفصل 16 نظرية المعرفة القرآن الكريم، الشيخ جوادي آملي هم طارح أبحاث لطيفة ومتكلم هنا عن نفس الآم. شوف لاحظ إياي صفحة 325 تحت عنوان نفس الأمر والمعيار الثبوتي للمعرفة، لأن الكلام أين المرتبة الثبوتية على أساس تجرد حقيقة. طبعا هني بناها على أصول طرحها أولا بأن المعرفة مجردة أو مادية، وإذا جينا إن شاء الله بعد بس بحث متأخر هذا الأشياء يقول لك على أصول كثيرة وبعضها متقدم وبعضها متأخر. صفحة 325 فيبتني أولا على هذا الأصل بأن المعرفة مجردة، المعرفة ليست مادية. إذا بعد ما ينحصر المعرفة بالأمر المادي بل بالأمر بالمادي والمثالي والعقلي وما فوق المرتبة العقلية، فكل هذه بحر المعرفة ساحة المعرفة. فالآن فالقضايا بعضها مادية فصدقوها وين؟ في مرتبة المادي. بعض قضايا مثالية فصدقوها أين؟ في عالم المثال. بعض في عالم العقل وما إلى وما فوق عالم العقل. فمن هنا الفكر الغربي المادي يقع فيها المأزق، لأن حصر العالم وين؟ في المادي. فعند قضايا ما يقدر يعالجه لأنها ما لها وجود أين؟ في عالم يقوم بإنكارها وعدم المقبولية. لاحظوا يا شو يقول؟ نفس الأمر والمعيار الثبوتي للمعرفة على أساس تجرد حقيقة المعرفة والتوسع في الوجود، يعني مفاط الوجود المادي المادي والمثالي والعقلي. يقول آخر نظرية وأحسنها في تبيين المعيار الثبوتي لصحة المعرفة وخطئها، يعني أن هذه قضية صائبة أو خاطئة، هي تلك التي تستند إلى تجرد أصل الفكر. نفس الفكر مجرد، الإدراك مجرد، العلم مجرد. من هنا عرفوا العلم هو حضور مجرد لدى مجرد، هم العلم مجرد هم المدرك وهو الإنسان أو نفس البشرية ماذا؟ مجرد. وكذلك التوسع في عالم الوجود وتعميمه على عالم الطابع يعني عالم المادة والمثال والعاق، هذا اللي تبحث في آخر مرحلة من مراحل البداية، مرحلة الثانية عشر وآخر مرحلة الثانية عشر. ليش أنا أقول لك هذه أبحاث فيها مطالب كثيرة جدا وإذا بندخلها بشكل تفاصيل، لكن أنت الآن بحمد الله بشكل ولو مبسط يكون عندك هذا المطلب وتفهمه إن شاء الله مع تقدمك العلمي يكون أعماق البحث. قال وهي عبارة، ما هو إذن آخر النظرية؟ قال وهي عبارة عن مطابقة الفكر مع نفس الأمر. والمقصود من نفس الأمر، قال والمقصود من نفس الأمر هو أن للشيء في حد ذاته شيء، وبقطع النظر عن أي عارض وصف وبقطع النظر عن تحققه في ذهن المفكر أو الخارج، سواء موجود في الخارج أو موجود سواء موجود في الخارج أو مو موجود، سواء موجود في الذهن أو مو موجود، فأعم هو من من الوجود الذهني والوجود الخارجي. القضايا سواء لها وجود خارجي أو ما لها وجود ذهني أو ما لها، هي صادقة في نفس حد ذاتها. مثل أن نقيضان لا يجتمع كمستقل لا يجتمع، وين هذه القضية صادقة؟ في الخارج ما لها وجود، في الذهن هو هذا اللي تتصور، هذا مفهوم، هو مفهوم يعني شيء موجود، فبالحمل الشائع كما يقولون. إذن أين صدقها؟ يقولون في نفس في نفس أمرها، تعبير السيد الشهيد في لوح الواقع أو في الواقعية اللي هي عمن الوجود الخارجي والوجود الذهني، تعبير السيد الطباطبائي الثبوت الشامل. لاحظ قال وهي عبارة عن مطابقة الفكر مع نفس الأمر، والمقصود من نفس الأمر هو أن للشيء في حد ذاته بقطع النظر عن أي عارض ووصف وبغض النظر عن تحققه في ذهن المفكر أو الخارج مقابل الذهن، طبعا أو الخارج مقابل الذهن، الوجود الخارج مقابل الذهن حقيقة. لاحظ من نفس والمقصود من نفس الأمر هنا للشيء في حد ذاته حقيقة وواقعا معينا لا سبيل إلى تغييره أبدا، مثل ما أنت بعض القضايا تؤمن بها حتى لو يجتمع كل العالم المادي على تكذيبه، تقول لي أنا في ذاته حقيقية، أنت قاصر عن إدراكه صحيح، مثل الحين قناعتك بوجود الواجب بوجود العالم الآخر، عندك أدلة عقلية ونقلية اكو لو يعد الف دليل ما يقير. لماذا؟ لانها مربوطه بواقعها بحقيقتها بنفسها وبالطبع. نعم هذا بعد. طبعا بعدين هو يطرح اشكالات وكذا وجدا وقع المطالب لطيفه ومطول وكذا. نعم هذا تقريبا بعدنا اللي اقدر اوصله بهالمقدار كما اشر، ولا البحث جدا طويل وغير. خب لاحظوا في صفحة 217، شفتوا صفحة 217 طبعا نفس المطالب اللي طرحناها لكن أريد الخلاصة. قال ومن هنا يعلم، شفتوها في وسط الصفحة، ومن هنا يعلم أن ملاك الصدق في القضايا الذهنية وفي جميع القضايا المعنونة في المنطق، إذا كان عنها أمثلة قضايا، هو الانطباق على نفس الأمر الذي هو عام، هذا شاهدي الذي هو عام من الوجود الخارجي الملموس، فنفس الأمر في القضايا الخارجية وخارجها، وأما في القضايا الذهنية فهو واقعها وإن لم يكن لها خارج ماذا؟ ملموس. فلو كنا في مقام تحدي الإنسان بما هو من دون نظر إلى الخارج نقول الإنسان حيوان ناطق، فهي مطابقة لنفس الأمر وإن لم يكن لها خارج ملموس. افترض ما موجود إنسان، لكن ما هو واقع ونفس الأمر الإنسان وحقيقته أنه حيوان ناطق. نعم طبعا هو كما أشرت الصور بعد تعبت، يمكن الشبهات يبغى لها وقت يعني ذي. على كل حال هنا يتضح فقط في جملة واحدة بأن البحث في المرتبة الثبوتية أن الملاك في معرفة أن هذا أن الملاك في معرفة أن القضية صادقة أو كاذبة، الجواب في جملة واحدة هي مطابقتها لنفس الأمر أو عدم مطابقتها. فإن طابقت نفس الآن فهي قضية صادقة، وإن لم تطابق فهي قضية كاذبة. لاحظ واضح هذه النقطة. الأمر الثاني أن نفس أمر كل شيء ماذا؟ بحسب. فإن كان وجود خارجي فالوجود خارجي، كان الذهن كان أعم منهما فهو أعم منهما. وعلى هذا نعرف القضايا التي ليس لها واقع خارجي صدقها في نفس أمرها كاستحالة اجتماع النقيضين أو شريك الباري محال أو وما لك من قضايا. واضح هذا تقريبا تمام البحث في هذا الأمر. يأتي إن شاء الله البحث في الإشكالات الواردة ثم نظريات الغربيين. هذا تمام الكلام في هذا البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى